الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الضابط للتواتر. تلخص لدينا من خلال ما تقدم أن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يرى بأن اليقين المتولد عن التواتر أو اليقين الذي يولده التواتر يقين يعتمد على الاستقراء وتراكم الاحتمالات وتضاعف القيم الاحتمالية، فهو يقين موضوعي استقرائي وليس يقينا موضوعيا استنباطيا. بناء على هذه النظرية التي تبناها يتضح بأن المركز الأساس والعصب الأساس لفكرة التواتر عند السيد الشهيد على الله مقامه يعتمد على الكثرة العددية، لأنه يرى أن القضية مرتبطة بالاستقراء ومرتبطة بتضاعف القيم الاحتمالية، إذن كلما كانت هنالك كثرة عددية كلما تضاعفت القيم الاحتمالية تراكمت صار اليقين الاستقرائي حاصلا ومتحققا بقوة. إذا ضابط التواتر عنده قدس الله نفسه الزكية يعني ضابط حصول اليقين من خلال التواتر هو التكثر العددي، تكثر العددي فقط. إلا أن الكلام أن التكثر العددي هل هو محدود بحد معين أم أن التكثر العددي لا حد له؟ يعني أنت يا سيدنا الشهيد عندما تقول بأن اليقين يتولد عن تكثر الاحتمالات، بأي مقدار ينبغي أن تتكثر الاحتمالات فيتولد اليقين؟ المتقدمون وبعض علماء الدراية ذكروا في ذلك مذاهب، فقال بعضهم مثلا يعتبر في عدد التواتر، يعتبر في العدد الذي يحصل منه التواتر أن يكون المخبرون بمقدار 12 على أقل تقدير بمقدار نقباء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن نقباء بني إسرائيل عندما أخبروا وتحدثوا حصل من قولهم العلم، وكانوا كم؟ وكانوا 12 رجلا، فكلما كان العدد مساويا لهذا العدد حصل منه العلم، فهذا العدد مولد للعلم. بعضهم أفرط في ذلك جدا فقال لا يحصل اليقين إلا إذا بلغ العدد 313 رجلا بعدد أهل بدر، إذا بلغ العدد بهذا المقدار يولد اليقين. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء إنما حصل العلم بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله برسالة النبي من خلال إخبارهم، من خلال إخبار أهل بدر، فهذا العدد عندما يخبرون بشيء فهو موجب للعلم. هذه كلها قضايا أكل عليها الدهر وشرب. الرأي الذي بنى عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، بل بنى عليه أيضا حتى من ينتسب إلى المنطق الأرسطي ويرى أن التواتر منشأه قضية عقلية أولية، هو أن العدد غير محدود، أن العدد غير مشروط، المهم أن يكون هنالك تكثر عددي. هذا التكثر العددي كما أشرنا يوم أمس، هذا التكثر العددي في موردين قد يكفي فيه 10، بينما في مورد آخر لا يكفي فيه إلا 50. المهم أن يكون هنالك تكثر عددي. أما نعم، أما مقدار هذا التكثر العددي فهو يتفاوت ويختلف باختلاف العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية. ما معنى هذا الكلام؟ اتضح الجواب عنه. نعم، العوامل يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، هنالك نوعان من العوامل تساهم في ماذا؟ تساهم في رفع نسبة التكثر وفي خفض نسبة التكثر. هذان النوعان من العوامل، النوع الأول نعبر عنه بالعوامل الموضوعية، ومرادنا من العوامل الموضوعية العوامل التي تؤثر بالنسبة إلى الكل ولا تختلف من شخص إلى آخر. متى ما توفر هذا العامل أثر أثره في رفع نسبة التكثر أو في خفض نسبة التكثر. وهنالك في المقابل عوامل ذاتية، هذه العوامل الذاتية عندما تتوفر بالنسبة لبعض الأشخاص تؤثر، وقد تتوفر لبعض الأشخاص ولكن ماذا؟ لا تؤثر شيئا. ما هي هذه العوامل الموضوعية وما هي هذه العوامل الذاتية؟ العوامل الموضوعية تعرض منها السيد الشهيد، تعرض السيد الشهيد إلى 5 منها. العامل الأول من العوامل هو مستوى الوثاقة والنباهة، فقال بأن مستوى الوثاقة والنباهة عند المخبرين يشكل عاملا موضوعيا إما لرفع نسبة التكثر وإما لخفض نسبة التكثر. فإذا كان المخبرون على مستوى عالي من الدقة، على مستوى عالي من النباهة، على مستوى عال من الوثاقة، هؤلاء عندما يخبرون بخبر إخبارهم يوجب خفض نسبة التكثر، لأنه إذا أخبر زرارة وأخبر أبو بصير وأخبر محمد بن مسلم، هؤلاء الثلاثة أخبروا بشيء لأنهم على مستوى عال من النباهة، من الوثاقة، من الدقة، حينئذ يوجب اجتماع هؤلاء الثلاثة على أمر حصول اليقين منه بشكل ماذا؟ بشكل سريع. بينما لو جاءنا من هم أقل من هؤلاء، كما لو جاءنا أبو هريرة مثلا وروى لنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، نحتاج أن يجتمع إلينا مليون أبو هريرة حتى يحصل لدينا العلم بماذا؟ بأن هذا الخبر صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. فهنا انخفاض مستوى النباهة والدقة والوثاقة عند المخبر أوجب ارتفاع نسبة التكثر العددي، فنحتاج إلى تكثر عددي كثير. إذن مستوى النباهة، مستوى الوثاقة، مستوى الدقة عامل موضوعي، بمعنى أن كل الناس إذا أخبرهم بخبر جماعة معينون وكانوا على مستوى عالي من النباهة ما كانوا يحتاجون إلى تكثر عددي بنسبة عالية، بينما إذا أخبرهم جماعة آخرون في مستوى منخفض من النباهة كانوا يحتاجون إلى تكثر عددي بنسبة عالية نتيجة ضرب القيم الاحتمالية. هذا العامل الأول، به اتضح الجواب عن سؤالكم. العامل الثاني من العوامل هو تباين الظروف الزمانية والمكانية واختلاف مسالك ومشارب المخبرين، فإن هذا يساهم أيضا في رفع النسبة أو في خفض النسبة. كيف ذلك؟ عندما يأتينا رجل من الشام ويأتينا رجل من القطيف ويأتينا رجل من قم ويأتينا رجل من لندن ويأتينا رجل من منطقة كذائية من أفغانستان، وكل واحد من هؤلاء على مشرب معين وعلى مسلك معين، فالذي في القطيف شيعي، بينما الذي مثلا في الشام ناصبي، بينما الذي في لندن لا دين له، وكلهم يخبرون بماذا؟ بخبر واحد. هنا عندما تختلف المشارب، تختلف الظروف الزمانية والمكانية عند المخبرين، ومع ذلك يجمعون على الإخبار ماذا؟ بشيء واحد. هنا نسبة احتمال الكذب في إخبارهم تكون ماذا؟ ضعيفة جدا، ضيقة، ضئيلة. فحينئذ يحصل اليقين من إخبارهم بصورة سريعة. بينما لو أخبر جماعة من الشيعة مع اتحاد ظروفهم الزمانية، لا نقول من الشيعة، أخبر جماعة من اللادينيين بخبر معين وكلهم يشتركون في ظروف معينة في توجه معين، وأخبروا بخبر معين، نحتمل أنهم قد تآمروا من أجل ماذا؟ الإخبار بهذا الخبر. لا يحصل اليقين من إخبارهم إلا بتكثر عددي هائل جدا. فهنا نحتاج إلى تكثر عددي ترتفع النسبة، بينما هناك تنخفض النسبة. هذا عامل موضوعي آخر. العامل الموضوعي الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو اختلاف القضية من حيث المألوفية والغرابة. القضية المخبر بها إما أن تكون قضية مألوفة، وإما أن تكون قضية غريبة. فإذا كانت القضية قضية مألوفة، كما لو أخبر 10 من الأشخاص بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما قتل بكى عليه ولده زين العابدين عليه السلام، هذه قضية مألوفة، إخبار 10 أشخاص بها يوجب تواترها في مستوى تلك الطبقة. بينما لو أخبر هؤلاء 10 بأن السماء بكت دما على الحسين عليه السلام، هنا القضية ليست مألوفة وإنما القضية ماذا؟ غريبة. فهنا لعل 10 لا يحصل من قولهم اليقين كما يحصل بإخبارهم سريعا عن تلك القضية، بل هنا يحصل اليقين بالتكثر العددي بصورة أكثر وبصورة أكبر. فإذا مأنوسية القضية وغرابة القضية، مألوفية القضية، غرابة القضية، أيضا تشكل عاملا موضوعيا في ماذا؟ في رفع نسبة التكثر العددي وفي خفض النسبة. هذا معلوم. العامل الرابع من العوامل هو تلاؤم إخبار المخبر مع مصلحته الشخصية، أو تنافر إخباره مع مصلحته الشخصية. عندما يخبر المخبر، عندما يخبر جماعة من الناس بأن، افترضوا عندما يخبر جماعة من الشيعة مثلا بأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم كربلاء قد أصيب مثلا بما يقارب 2000 طعنة، بما يقارب 2000 ضربة، هذه القضية عندما يخبر بها جماعة من الشيعة قد ماذا؟ قد توجب بطء التصديق بها. يعني لو أخبر بها 5 من الشيعة مثلا قد لا يحصل اليقين بها، لكن لو أخبر بهذه القضية أعداء الحسين لا شيعة الحسين، لو أخبر بها شمر الضبابي، وأخبر بها مثلا عمر بن سعد، وأخبر بها أعداء الحسين، هنا يحصل اليقين من إخبارهم بصورة أسرع. لماذا؟ لأن هذا الإخبار على خلاف مصلحتهم، فعندما يخبرون به لا يتصور الكذب في حقهم، بينما أولئك عندما يخبرون وهم الشيعة بهذا الخبر قد يتصور الكذب في حقهم بصورة أقرب. لماذا؟ لأنه على طبق مصلحتهم. فإذا تنافر الإخبار مع المصلحة وانسجام الإخبار مع المصلحة كلاهما يساهمان في رفع نسبة التكثر وفي خفض نسبة التكثر، ولا يختلف ذلك باختلاف الناس. هذا العامل الرابع. العامل الخامس من العوامل هو ماذا؟ هو كون المخبر به حسيا أم حسيا، وبعبارة أجمع وضوح المخبر به وعدم وضوحه. فإذا كان المخبر به في غاية الوضوح فإن التكثر العددي ينخفض، بينما إذا كان المخبر به خفيا التكثر العددي يرتفع. لذلك يفرق بين الإخبار الحسي وبين الإخبار الحدسي. عندما يخبر جماعة بنزول المطر مثلا، هذا الإخبار إخبار حسي عن حس. هذا الإخبار لوضوحه عندما يخبر به خمسة من الأشخاص قد يحصل اليقين من إخباره، لكن عندما يخبرون بأمر حدسي من قبيل عدالة إنسان مثلا، عدالة إنسان، العدالة ليست أمرا حسيا وإنما أمارات العدالة هي ماذا؟ هي الحسية، تصرفه فعله كذا، هذه أمارات حسية. هنا الوصول إلى العدالة واليقين بالعدالة لا يحصل بمجرد إخبار خمسة أشخاص. لعلهم اشتبهوا، لعلهم أخطأوا، لعل الأمارات غابت عنهم، لعلهم خلطوا. هنا احتمال الاشتباه يكون مضاعفا بالنسبة إلى الاحتمال الاشتباه في الإخبار الحسي. لذلك هنا لا بد من التكثر العددي، يرتفع نسبة مستوى التكثر، بينما هنالك في الإخبارات الحسية تنخفض. فهذه عوامل خمسة تساهم في رفع نسبة التكثر وفي انخفاضها، هذا معلوم. النوع الثاني من أنواع العوامل هي العوامل التي عبر عنها قدس الله نفسه الزكية بالعوامل الذاتية التي تختلف من شخص إلى آخر. يعني شلون تختلف من شخص إلى آخر؟ يعني لو كانت العوامل الموضوعية واحدة، لو كانت العوامل الموضوعية واحدة، مثلا أخبر زرارة وأخبر محمد بن مسلم وأخبر أبو بصير بخبر، هنا مستوى النباهة ومستوى الوثاقة ومستوى الدقة ماذا؟ عالٍ جدا. فإخبارهم موجب لأي شيء؟ لانخفاض نسبة التكثر العددي عندما يخبر هؤلاء. ولكن نتيجة العوامل الذاتية، حتى مع وحدة العامل الموضوعي، نتيجة العوامل الذاتية قد بعض الأشخاص يحصل عنده اليقين بصورة سريعة، وقد بعض الأشخاص يحصل عنده اليقين بصورة بطيئة. لماذا؟ لوجود عوامل ذاتية إلى جانب العوامل الموضوعية كان لها تأثيرها. شلون عوامل ذاتية؟ هو ذكر ثلاثة عوامل. العامل الأول من العوامل الذاتية التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي اختلاف الطباع. اختلاف الطباع، فإن الطباع إذا اختلفت قد تؤثر في ماذا؟ قد تؤثر في رفع عليكم السلام نسبة التكثر وفي انخفاض نسبة التكثر العددي. كيف؟ كما لو كان شخص سريع الاطمئنان، سريع اليقين، سريع التصديق، بينما شخص آخر لسوء ظن مثلا يكون ماذا؟ بطيء التصديق. هنا طبع من كان سريع التصديق يختلف عن طبع ماذا؟ من كان بطيء التصديق. اختلاف الطبع يؤثر في رفع نسبة التكثر، في خفض نسبة التكثر. حتى لو كان المخبر بالخبر هو أمثال زرارة وأمثال أبي بصير أمثال محمد بن مسلم، لكن هذا العامل الذاتي يكون له تأثيره. فمن كان سريع التصديق بمجرد أن يخبر زرارة مثلا أو يخبر محمد بن مسلم هؤلاء الثلاثة فورا يحصل له تصديقا ويحصل له يقين، ولكن من كان بطيء التصديق لا يكفيه إخبار أمثال هؤلاء. فاختلاف الطباع عامل ذاتي بنظره يساهم في رفع نسبة التكثر في انخفاض نسبة التكثر. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو الرواسب الذهنية والمتبنيات القبلية. عندما يكون هنالك رواسب ذهنية عند المتلقي، هذه الرواسب الذهنية أيضا تشكل عاملا ذاتيا. كيف؟ مثلا من كان يؤمن بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وفي مقابله من ينكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، من ينكر ولاية أمير المؤمنين عندما يخبره جماعة كثيرة بخبر وارد في حق أمير المؤمنين عليه السلام يدل على إمامته، هذا الشخص لأن عنده راسب ذهنية مسبقة لا يحصل له التصديق بماذا؟ بإخبار هؤلاء بصورة صريحة، لا يحصل له اليقين بصورة صريحة. بينما من لم تكن عنده هذه الرواسب يحصل لديه التصديق بصورة صريحة. هذه النقطة تحتاج منكم إلى مراجعة. لماذا؟ لأن السيد الشهيد على الله مقامه ذكر هذا العامل عليكم السلام، ذكره عاملا ثانيا من العوامل الذاتية هنا، بينما في البحوث في تقريرات السيد الهاشمي ذكره عاملا من عوامل من العوامل الموضوعية. فكيف نوفق بين الأمرين؟ هذا ذكره هناك على أنه من العوامل الموضوعية، بينما في حلقته ذكره على أنه من العوامل الذاتية. هذه تحتاج إلى تأمل. والعامل الثالث من العوامل مشاعر الإنسان العاطفية كما عبر قدس الله نفسه. فرب إنسان يكون متوهج العاطفة يحصل لديه التصديق بصورة سريعة، يحصل لديه اليقين بصورة سريعة، وربما شخص ليس عنده هذا التوهج العاطفي بل دائما ما يعمل عقله تفكيره، وبالتالي لا يحصل لديه اليقين بصورة سريعة. وقد ذكرت لكم المثال قبل يومين بالنسبة إلى تصحيح الروايات وتخطئة الروايات، فرب شخص يسارع إلى تصحيح الرواية لأنه عاطفيا متوجه إلى تصحيح كل الروايات الواردة عن المعصومين، ورب شخص لا يحصل لديه التصديق بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام لأن هذا الحس العاطفي ليس موجودا لديه. ولذلك يعول على منهج التشدد السندي كما عن السيد الخوي قدس الله نفسه كثيرا. فالمسألة تختلف باختلاف العواطف والمشاعر أيضا. هذه عوامل ذاتية ثلاثة ذكرها، والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير.